بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءات في تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. لما فرغ تعالى من أحكام الصيام والجهاد ذكر أحكام الحج فقال: وأتموا الحج والعمرة لله الآية. يستدل بقوله وأتموا الحج والعمرة على أمور: أحدها وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما، الثاني
أما وجوب الحج فهذا بإجماع أهل العلم، فالحج واجب. قال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت، أي فرضا متحتما واجبا، لكن هذه الفرضية مشروطة بالاستطاعة لمن استطاع عليه سبيل. وأما العمرة فقد اختلف أهل العلم في وجوبها على قولين: القول الأول وهو قول الجماهير أنها ليست واجبة للأحاديث التي وردت في ذلك العامة، كحديث بني الإسلام على 5، كحديث هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع. ومن أهل العلم وهو القول الثاني من قال بوجوب العمرة كالحج لقول الله وأتم الحج والعمرة لله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمري. ولرواية وردت في حديث أيضا بني الإسلام على 5 وذكرت فيه العمرة، لهذا قال بعض العلماء بوجوب العمرة. وهذا القول مرجح عند كثير من أهل العلم، هو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله تعالى، وهو أيضا فتوى مشايخنا كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم، فإنهم أيضا يرون وجوب العمرة في العمر مرة. نعم.
الثاني وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: وخذوا عني مناسككم.
نعم، وجوب الإتمام بما دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الواجبات والأركان. وأما السنن فلا يجب ولكن يستحب، ففعله صلى الله عليه وسلم حينما قال خذوا عني مناسككم يتضمن الواجب والركن والمستحب. خذوا عني لتأخذوا عني مناسككم، فهو في الواجب والركن على وجه الوجوب، وفي الاستحباب وفي ما عدا ذلك على وجه الاستحباب ففعله صلى الله عليه وسلم في الحج منه ما هو ركن زي القبة عرفة، زي طواف الإفاضة، زي الإحرام، زي السعي، يعني نية الدخول في النسك في الإحرام، زي السعي، هذه كلها أركان. وهناك واجبات زي الواجبات 7: الإحرام من الميقات، وكذلك أيضا المبيت في منى في الأيام 3 بعد يوم العيد، كذلك المبيت في المزدلفة، كذلك الوقوف بعرفة إلى الغروب، كذلك الذبح، كل هذا من الواجبات. وما عدا ذلك من السنن فما كان من الركن والواجب فهذا يتعين على الإنسان إتمام حجه وعمرته بهما، وما لم يكن كذلك فهو على الاستحباب والكمال. فمن أراد أن يكون حجه كاملا على وفق حج النبي فليأتي بالواجبات والأركان والسنن. نعم.
الثالث أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة.
أيوة نعم.
الرابع أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما ولو كان نفلا.
نعم، هذا من بين العبادات. أي العبادة، أي عبادة يمكن في نفلها أن تتوقف، وإذا توقفت فإنه لن يكتب لك أجر، إذا كان التوقف بإرادتك يعني واختيارك، إلا أنه يستحب إتمام العبادة ولو كانت نفلا في أي عمل، لقوله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالك. واحد قام يصلي ركعتين مثلا بعد بين الظهر والعصر نفلا، طيب لو عرض شيء أو مل أو شعر بالكسل فسلم وخرج لا يأثم، لكن لا يستحب له هذا لقول الله ولا تبطلوا أعمالك، لكن لا يأثم ولا يجب عليه إتمام الركعتين. واحد أنا نصوم بكرة، شرع في الصيام، صلى الظهر، شعر بأنه يعني مكسل أو الممعذر فأفطر، فلا نلزمه بالإتمام. ليه؟ لأن الصوم نفل. أما الحج والعمرة فلو أن الإنسان حج 100 مرة واعتمر و جاء بعد ذلك في نفل من حج أو عمرة بعد ما أحرم وراح مكة مثلا حج السنة دي مثلا المرة 20 مثلا يعني، وبعدين بعد ما أحرم وراح لقى الجو حر أو الجو مثلا برد، فقالك إيه أنا هأجلها السنة دي وخلاص أفك إحرامي وأعود، نقول لا هذا لا يجوز لك. يقول لا هذا نفل زي نفل الصلاة ونفل الصوم. يقول لا يختلف، العمرة والحج يجبان بالشروع فيهما، إذا شرعت في الحج والعمرة وجب عليك إتمامهما، لا يجوز لك أن تقطع الحج أو العمرة. وشرع في قضاء الفريضة ما يبقاش نفل بقى، إذا واحد عليه صوم وشرع في قضاء هذا الصوم وجب عليه الإتمام، وجب عليه الإتمام، بس هذا يسمى فرضا بقى، ما يسمى نافلة، يسمى فرضا حتى ولو كان وقتهم والساعة زي قضاء رمضان، ممكن تقضي النهاردة ممكن تقضي بعد ذلك، لكن طالما شرعت في الصيام الفرضي وجب عليك إتمامه. لا، لو جامع ليس عليه كفارة، إنما الكفارة تكون في صوم رمضان لحرمة الزمان، حرمة الزمان زمان رمضان، لكن لو إنه بيقضي رمضان و جامع امرأته في يوم القضاء فإنه لا يجب، فإنه ليس عليه كفارة في هذا، الكفارة مخصوصة برمضان لحرمة الزمان. نعم. إليه؟ إذا أحرمت دخلت في النسك، إذا نويت عمرة وحج دخلت في النسك، لبيك اللهم حج لبيك اللهم عمرة، ثم بدا لك بعد ذلك أن تترك، لك لا تترك، لا يجوز لك. لكن لو قال إن حبستني حادث فمحل حيث حبستني وطرأ طارئ خلاص يتحلل بلا شيء، ولو أنه ترك وجب عليه الإتمام من وجب عليه القضاء من قاضي. نعم. نعم.
الخامس الأمر بإتقانهما وإحسانهما، وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما.
نعم، يعني بعض الناس احنا بنشوف يا اخوان اكثر الحجاج الان عاوز يؤدي يعني اي حاجه وخلاص، المهم انه يرجع يبقى اسمه حج وخلاص او يعتني، وهذا يدل على الزهد في الخير. الحمد لله ما اوصلك الله الى هذا المكان، يعني انت قدام الكعبه الان تدعو، اذا صعدت الصفا وتوجهت الى الكعبه تدعو، فأصل الدعاء فرصة غيرك محروم منها، تبقى الكعبة وزمك كده وانت واقف توجه الكعبة تدعو، بعض الناس احنا نشوفه ده يعني الاكثريه في الناس يكتفي مثلا بالتكبير والتهليل خلاص يوم جاي عند الشوط من الساعه بص الكعبه مثلا الله اكبر يوم لافف خلاص عشان يخلص. واذا قعدوا مع بعض بقى بعد ما خلص العمر الحمد لله خلص العمر صار خلصنا 4 ساعه الحمد لله ربنا كان كريمنا اخر كرم انما انت خلصتها 3 ساعات. فبعض الناس يظن كده بس عاوز يخلص اللي عليه. لا انت قف فرصه دي مواضع ثمينه الله اعلم تعرفها مره ثانيه ولا لا وغيرك محروم من هذا فاقف بينما تقول بسم الله الله اكبر او الله اكبر ولا اله الا الله وقف قول الاذكار الوارده وادعو كما كان النبي يقف يذكر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو طويلا ثم يعود فيقول نفس هذا الذكر ثم يدعو طويلا ثم يقول هذا الذكر ويمضي. فالإنسان يركز في هذه الأماكن. عندي مثلا رمي الجمار يوم 11 و12 تلاقي الواحد رايح زي بالضبط انه رايح مثلا يحارب تلاقي واحد رابط حزامه وداخل الجمره الاولى 7 حصات في ثانيه والثانيه والثالثه خلص والناس يباركوا بعضهم لبعض اول ما خلص بالسرعه دي لان طبعا بيبقى طالع من موت تمام. طيب فين الدعاء بعد الجمره الصوره والجمره الوسطى؟ النبي كان يقف يدعو بقدر سوره البقره يدعو. فانت مستعجل على ايه؟ مستعجل على ايه؟ دي وقفات مش هتتكرر والله اعلم يمكن تجيك وقفه من هذه الوقفات تمحى بها خطاياك. الح في الدعاء وانت اشعث اغبر سايب عيالك وعلى الاقل مثلا دافع لك اللي رايح مثلا دافع 20,000 واللي رايح دافع 15,000 واللي رايح دافع 30,000 طيب وقف خلص بيهم اعمل بيهم. إنما أكثر الناس حرصه أن يعود بهذا اللقب حج وخلاص وقف دعا ما دعاش. ولهذا تجد بتوع الحملات دول يوكلوا تجد الواحد يبقى الناس في الفندق وفلان رايح يرمي لهم والأخذ بالرخص اللي يعدي من مزدلفة بالأوتوبيس بس يقول لك يكفي مثلا واللي يجي في 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 بدل بيقول لك بدل منزل منى أبقى في العزيزية وخلاص جنب المطاعم وجنب الحاجات دي لكن أنا أروح منى ما فيش بقى اقعد اجيب عشان اجيب رغيف العيش اعمل كذا فابات في العزيزيه الى غير ذلك من هذه الامور من غير حاجه يعني. وهؤلاء وان صح حجهم الا انه فاتهم خير كبير. نعم.
السابع انه لا يخرج المحرم بهما.
ولهذا شوف قوه النبي صلى الله عليه وسلم وجلد النبي وحرص النبي صلى الله عليه وسلم. يوم العيد عمل النبي ايه؟ شوف يوم العيد جهد النبي يعني أتى ورمى جمرة العقبة الكبرى ولم يتعجل ليلا وإنما رماها صلى الله عليه وسلم في وقتها. وبعدين ذبح صلى الله عليه وسلم ذبح صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 بدنة بيده. شوف الجهد أكثر من 60 بدنة بيده لأن كان علي شريكه في الهدي بتاعه كان علي شريك معاه لهذا ترك لعلي ذبح ما تبقى. ثم حلق صلى الله عليه وسلم وطيبته عائشة ولبس ملابسه ثم نزل إلى مكة فطاف وسعى ثم صلى الظهر قيل بمكة وقيل بمنى وقيل صلىها في مكة ثم عاد فصلىها بمنى الظهر كل ده وصلى الظهر بمنى. احنا النهارده بقى مع المواصلات دي مع كل هذه الأشياء اللي ينهي الأعمال دي يوم الحج اللي ينهيها مثلا على المغرب على العشاء على الساعة 2 بالليل يبقى ما شاء الله ده بطل. أما مسألة الذبح عشان تروح النهاردة مثلا تذبح في المجزر ده يحتاج له بس 3-4 ساعات وعشان تنزل مكة فورا وانت بقى بتبقى منهك تعبان أول ما توصل الجمرة دي يعني بتتنفس صعبات عشان بقى تنزل تاني تروح تطوف وتسعى وكده هذه مشكلة. كل هذا في يوم واحد كان في عرصة على التمام والكمال منه صلى الله عليه وسلم. طيب أنا هتعب بس هتعب يوم مش مشكلة. 80% من الحجاج لا يطوفون ولا يسعون في يومها، إنما كل واحد يجي بس يرمي الجمرة ويجي ينام فين؟ في المخيم أو ينام في الكيف. ويسألوا دلوقتي يقول لك ينفع طواف الإفاضة مع الوداع؟ ينفع مع بعض؟ يعني مش حتى يطوف مثلا ثاني يوم ولا ثاني، عايز يجمعهم وهو ماشي وخلص رمى وكلى وخلص، ومثلا سعى مع طواف القدوم في الأول بقى عليه الطواف اللي هو الإفاضة. طبعا لو طاف يوم العيد هيرجع ثاني يلزم بالطواف الوداع عشان يكون آخر عهده بالبيت، فيعمل يقول لك بقى ينفع الوداع مع مع الإفاضة، يوم يخليهم وهو ماشي طيب طواف الإفاضة، وبهذا يجزئ عن الايه عن ويدخل وداع في الإفاضة لأنه يبقى كده آخر عهده بالبيت ويتوكل على الله حامدا ربه. لا، هنا الإنسان يحرص بخمس سيان، يحرص الإنسان على أن يتقن العبادة والطاعة في هذا الأمر. نعم.
السادس، وفيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى.
نعم.
السابع،
وذلك في قوله تعالى لله، وتم الحج والعمرة لله، فينبغي أن يكون الإنسان مخلصا في هذه العبادة حتى يقبلها الله سبحانه وتعالى. وكم من حج يقول لبيك اللهم لبيك فيقال له لا لبيك ولا سعديك، يقال له هكذا حج من حرام، حج مشرك والعياذ بالله، مشرك في هذه الأماكن. وإحنا بنلقى كثيرا من هؤلاء للأسف الشديد برضو في عرصات هذا الحج، ما فيش فايدة، معاه البدو ومعاه الحسين، واللي من السودان مش عارف معاه ايه، واللي من الصومال مش عارف معاه ايه، كل واحد معاه زبونه ويأتي به إلى هذه الأماكن برضو لا يزال لا يزال. والأوراد والأذكار البدعية الشاذلية كل ده بتجد مجمع في هذه الأماكن، حج مشرك مشرك والعياذ بالله. نعم.
السابع،
فينبغي الإخلاص، يكون الإنسان عشان يدفع ماله ويذهب إلى هذه الأماكن يكون قصده فكاكة من النار وأن يعود كيوم ولدته أمه. فهنيئا لمن حج فلم يرفض ولم يفسق، هنيئا له فإنه يعود كيوم ولدته أمه مغسولا من الذنوب. نعم.
السابع، أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكملهما إلا بما استثناه الله وهو الحصر، فلهذا قال فإن أحصرتم،
ده حاجة بقى خارجة عن الإرادة، إن أحصرت بعدو هذا بإجماع، عدو منعك صدق كما صد النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة لما خرجوا أصحابه محرمين في الحديبية وصد، فبالصد هذا يسمى إحصار بالعدو، هذا بإجماع. لكن هل يعتبر الإحصار بغير ذلك من المرض وغيره؟ خلاف، والراجح أنه يعتد به إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا أحصر فتحلل مكانك ولا حرج عليك ولا غضاضة في ذلك، لأن هذا أمر خارج عن إرادتك. نعم. وإذا من حسن أو من تيسير الله سبحانه وتعالى في الشريعة يشرع الله العزيمة ثم يشرع الله الرخصة، فمن لم يستطع أن يصلي قائما قوموا لا يقانتي، لكن فمن لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي قائما، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. عشان كده برضو ده فقه يستعمله الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، إحنا لازم نستعمله حتى في الدعوة إلى الله، في الدعوة إلى الله، يعني يسر ولا تعسر، وارفق بالناس ارفق بالناس، يعني لا تكلف الناس بعزائم الأمور وفيها مثلا رخص، والناس تتفاوت في الهمم في هممها، فأنت ارفق بالناس، وكلما يسرت على الناس أمرا ليقوم الناس به بنشاط أحسن. يعني مثلا يعني نضرب مثال، أنا الآن رجل مستقيم أو شاب مستقيم ربنا هداني في قرية لسه مش فيها حد، وقد كانوا يصلون التراويح في رمضان زي ما انتم عارفين الالف لام ميم اركع، ذلك الكتاب العربي فيه ده اذا دخل في الصور دي، والا فعند القصار ان اعطيناك الكوثر 10 دقائق يكون خلص صلاه التراويح. انت ربنا هداك في هذه البلد، اللي عايز تصلي زي الشيخ اسامه عبد العظيم صلاة مثلا ب12 جزء ولا ب10 أجزاء، بلاش الشيخ أسامة مثلا عايز تصلي بجزء زي مسجد كذا مثلا يعني، الناس لا تتحمل هذا. قلت لهم لا يا أخوان، إحنا لازم نطول وكذا ويصلوا صلاة مودع، وقد يموت الإنسان بعد هذه الصلاة ويقبل على ربه، يعني تقبل على الله بصلاة جزء ولا صلاة مثلا كذا. الكلام ده عندك أنت، أنت تفهم هذا، أنت بتتكلم عن إمكانياتك أنت، واخد بالك؟ لكن أنت أرفق بناس، ولهذا قال النبي واقتدي بإيه؟ بأضعافهم. الواحد ما يقصش الناس عليه، لكن يرفق بالناس. والله الحمد لله في إخوة وفي شباب وفي ناس راغبون حتى لو من عوام، ماشي دوس، لكن المسألة لا تتحمل خلاص أصلي بنص جزء. بعض الإخوة يتعقد بقول أنا ما الحكم يا شيخ، نروح بقى نصلي بجزء في بلد تاني ونسيب الناس ديت، ولا نعمل إيه ولا نسوي؟ لا يا أخي، اجمع الناس على نص جزء، اجمع الناس على ثلاث تربع، دي نقلة عظيمة. بدل ما الناس تصلي كما كانت تصلي، أو تترك الصلاة المفروض بجزء شوية شوية، ربيهم شوية 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 إلى أن يتحملوا الجزء بعد ذلك. يبقى حتى واشنا بنعلم الناس. ولهذا من الوصايا الغالية التي أوصى بها النبي معاذا وأبا موسى حال بعثهما إلى اليمن، قال إبا، قال يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، نار كفر شرك، واخد بالك؟ في غير محل، لكن في محل خلاص. وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف، دي أسس بقى الدعوة الصحيحة. انت ربنا هداك او هتروح مكان تدعو فيه، لازم تاخد الثلاث أسس دول. الاول التيسير، الثاني التبشير، الثالث تطاوع ولا تختلف. ولا تختلف، نزل بركبته، انا ارى النزول على اليدين بدعة، هذا الامام لا تصلي وراءه، لانه امام مبتدع يخالف جهارا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ايه بدعة وايه جهارا؟ وما لو كنت كابن مسعود حينما صلى وراء عثمان في منى اربعا، وقد صلى وراء النبي ركعتين، وابي بكر ركعتين، وعمر ركعتين، فما بال عثمان يصلي اربعا ومع ذلك صلى اربعا؟ الامر يحتمل والامر فيه اجتهاد. لهذا قال يا هذا ان الخلاف شر. هذا فقه يا ريت ان احنا نفهمه في المسائل اللي هي العمليه، يسعنا الخلاف في ذلك ولا يبدع بعضنا بعضا. انت ترى الصلاه، ترى نقض الوضوء باكل لحم الجزور، وانا لا ارى ذلك. فانا قمت كده اتغديت تمام بلحم جزور، لحم ابل، لحم بعير، وجيت اصلي بك امام، وانت على مذهب الامام احمد ترى نقض الوضوء بهذا. انت لو كلت دوت لازم تتوضا، ما لقيتش ماء هتتيمم، ما ينفعش تصلي الا بالوضوء. وانا بدخل اصلي بهذا الوضوء، تصلي خلفي ولا لا؟ تقول يا جماعه خلي بالكم إمامكم ده وآكل لحم جزور ويبطل وضوء بهذا، لا أحد يصلي وراء، لا أنا كذا لا أنت كذا، يمسكوا بعض في المسجد. لا أنا أصلي وراءك وأعتقد صحة صلاتك، لأن المسألة مسألة خلافية، والمسألة مسألة تختلف فيها الأفهام. وعلى هذا قس، أنا الآن أراك تعيش مع امرأتك في حلال وقد طلقتها ثلاثا بلفظ واحدة، والآخر يراك تعيش مع امرأتك في حرام، فلا يجوز أن ترجع امرأتك بعد المرة الثالثة. على قولي يبقى لا يجوز تقولي تبقى روح خلاص، تبقى جيب عزالة أبوك يجيبه من يرى الطلاق ثلاثا ثلاثا. والثاني يقول لا عودي إلى زوجك وعيشي معه وعاشريه، هو زوجك. شوف، لهذا هذه مسائل لابد أن تراعى، لا تسقط ما عرفته على الناس وتنزل الأحكام، تقول أنت بتصد عن سبيل الله أو أنت بترتكب المحرمات أو أنت مبتدع أو أنت إلى آخر. نعم.
فإن أخسرتم أي مناعة من الوصول إلى البيت لتكميلهما لمرض أو ضلالة أو عدو.
يعني أو ضلالة؟
ضل الطريق.
ضل الطريق يعني تهت، زي الرجل جال النبي في الصبح مزدلف، قال يا رسول الله ده أنا أتعبت ناقتي وراحلة وعمال أجري من هنا لهنا من هنا لهنا، واخد بالك، عشان مش عارف فين عرفة وفين مش عارف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا، يعني معنى هذه الصلاة، وكان قد وقف بساعة بليل أو نهار فقد تم حجه. أي وقت مش أنت وقفت على هذه الجبال؟ قال له ما سبتش جبل إلا وقفت عليه، جبل إلا وقفت عليه. فقد يضل الإنسان الطريق ولا يعي أصلا ولا يستطيع الوصول. نعم.
بمرض أو ضلالة أو عدو ونحو ذلك من أنواع الحصر الذي هو المنع، فما استيسر من الهدي، أي فاذبحه ما استيسر من الهدي، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة يذبحها المحصر ويحلق ويحل من إحرامه بسبب الحصر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما صدهم المشركون عام الحديبية. فإن لم يجد الهدي فليصم بدله 10 أيام كما في المتمتع ثم يحل.
نعم، يبقى هذا الذي يحصر بيحرق ويتحلل ويذبح الهدي الذي معه، فمن لم يجد فصيامه 10 أيام. نعم.
ثم قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة.
وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، كما قلنا هذا من تيسير الله عز وجل. نعم نعم. إذا لم يكن، إذا كان قد حج، الحج الواجب فليس عليه، لكن إذا كان نفس فلا حج عليه، لأنه إحصار خلاص، هو تم عليه، ما هو أتم، هذا هو التمام بالنسبة له. نعم.
وهذا من محظورات الإحرام، إزالة الشعر بحلق أو غيره، لأن المعنى واحد، من الرأس أو من البدن.
بحلق أو غيره، إزالة الشعر بحلق أو غيره، يعني لو حلق شعره، لو جاب بودرة وحطها وأزال شعره بالبودرة، أي حاجة، أي وسيلة، طالما إن حلق الشعر بأي وسيلة، فده من محظورات الإحرام. نعم.
لأن المقصود من ذلك حصول الشعث والمنع من الطرفة بإزالته،
من الترفه،
من
الترفه بإزالته. يعني الآن ما يكون الإنسان في الحلال بيت يحلق ويصلح شعره وكذا، ده اسمه ترفه. لما تحرم تمنع من شيء فيه ترفه، تقليم الأظفار، وضع الطيب، غطاء الرأس، الأخذ من الشعر، كل ده لتكون أشعث أغبر. ولهذا كان النبي يلبد رأسه، يضع مادة زي يعني يمسك الشعر بحيث لا ينشغل صلى الله عليه وسلم به بعد ذلك، فتكون هيئة المحرم ممنوعة من الترفه، إزار ورداء وأنت على هذه الهيئة، لا تضع طيب ولا تضع غطاء عن الرأس ولا تأخذ شيء من أظفارك وبتقليم ولا شيء من شعرك، مثلا تحلق عانة، تحلق، تأخذ من شعر الإبط، كل هذا تمنع منه، تمنع منه. والمرأة تمنع من النقاب، يعني النقاب أيضا فيه الترفه، امرأة وهي حلال تضع النقاب، تشد تربط كذا، لكن إذا كان في الإحرام لا، فلا تلبس القفازين ولا تنتقب إلا إذا خلصت الرجال، فإنها تسدل سدلا شيئا على وجهها سدل. كل هذا ليكون الإنسان قريبا من ربي سبحانه وتعالى، كلما كان الإنسان أشعث أغبى، كلما كان الإنسان بهذه الهيئة، كلما كان أقرب إلى قبول الدعاء. عشان كده في صلاة الاستسقاء إيه اللي بيحصل؟ تطلع وتقلب الرداء تفاؤلا، وبتكون بهيئة يعني رثة، بحيث يكون هذا أدعى لإجابة وقبول الدعاء. نعم.
لأن المقصود من ذلك حصول الشعث والمنع من الترفه بإزالته، وهو موجود في بقية الشعر. وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تقليم الأظافر بجامع الترفه، ويستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر، والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر كما تدل عليه الآية. ويستدل بهذه الآية
وهذه المحظورات، فإن أخذ واحد شيئا من شعره أو وضع طيبا أو إلى آخره، فما فدية ذلك؟ فدية ذلك إذا كان متعمدا غير محتاج لهذا هي التخيير بين أن يذبح شاة أو أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين 3 آصع، يعني نصف صاع مسكين، نصف صاع يبقى 3 صيعان. هذا في إزالة الشعر، في تقليم الأظفار، في التطيب إلى غير ذلك. فإن فعله ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه ولا فدية عليه، ما فيها كفارة، لا إثم ولا كفارة إذا فعله ناسيا أو جاهلا. فإن فعله محتاجا إليه ففيه الفدية وليس فيه الإثم. فيمكن تقسيم المحظورات إلى 3 أقسام: ما فيه الفدية والإثم، وما ليس فيه فدية ولا إثم، وما فيه الفدية بلا إثم. الأول ما فيه فدية وإثم إذا تعمد المحظور وهو ليس محتاجا إلى ذلك، وما فيه الفدية دون الإثم فهو إذا احتاج إلى فعل المحظور، كما جاء في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة لما أمره النبي أن يحلق رأسه حينما تكاثر القمل فيه. وما ارتكبه المحرم ناسيا أو جاهلا فلا فدية فيه ولا محظور، فلا فدية فيه ولا محظور. هذا جامع المحظور، هذا في المحظورات. أما في ترك الواجبات فمن ترك واجبا فعليه دم، كما جاء الحديث علي بن عباس مرفوعا وموقوفا، والموقوف صحيح والمرفوع فيه ضعف، لكن ابن عباس ما يقول هذا باجتهاد منه. فمن ترك واجبا فعليه دم، ما في تخيير. وأما من ارتكب محظورا فإن كان المحظور مما ذكرنا، هذه المحظورات بصفة عامة، يبقى 3 أقسام اللي احنا قلناها. لكن فدية التخيير دي في المحظورات اللي هي زي تقليم الأظفار والأخذ من الشعر وغيره. إنما لو كان المحظور هو صيد صاد ففيه ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا كان جماعا فهذا إذا كان قبل التحلل الأول فيبطل الحج وعليه بدنة وعليه الحج من قابل. إذا كان بعد التحلل الأول، يعني مثلا رمى وحلق من يعني الذبح ما يحسن، رمى وحلق يبقى ثم جامع قبل الطواف والسعي فهذا عليه شاه وحجه صحيح. إنما لو جامع ليلة المزدلفة، بات مع زوجته في ليلة المزدلفة قبل أن يرمى هو، لأن رمي الجمرة بتكون يوم العيد الصبح، طيب هو جمعها ليلا في المزدلفة، نقول له الآن بطل الحج يا بطل، وعليك أن تمضي فيه أنت وزوجتك وعليكما كل واحد بدنة والحج من قابل. نعم.
ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر، فإذا طاف وسعى للعمرة أحرم بالحج ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي.
تمام.
وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك لما فيه من الذل والخضوع لله والانكسار له.
سبب ليه ما تقلمش أظفارك، ليه ما تاخدش من شعرك، ليه إلى آخره. نعم.
والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد وليس عليه في ذلك من ضرر.
لأنه بيحرم مثلا، هو يوم 8 بدأ الحج، يوم 13 بينتهي الحج. طيب لو فرض انه جاي بدري شويه، ان كان متمتع فالحمد لله بيعمل عمرته وبعدين بيفضل. يعني واحد يقول لك مثلا ممكن اصل الحج تبدا من شوال، واحد يروح واحد شوال وهو ناوي الحج مثلا، عنده اذا اعتمر عنده بقى بيتحلل يفضل الى 8، يجامع ياخذ من اشعاره، من شعره ياخذ من زي ما هو عاوز، زي ما هو عاوز. نعم. وهو الانسان قبل ان يحرم يسن له ويستحب ان يتعاهد شعره، ياخذ من شعره يعني، ويقلب اظفاره ويستعد قبل ما ايه، قبل ما يحرم، وبالتالي ما يكونش محتاج الى هذه الاشياء في احرامه. نعم.
فاذا حصل الضرر بان كان به اذى من مرض ينتفع بحلق راسه له او قروح او قمل ونحو ذلك،
أو
فانه يحل له ان يحلق راسه، ولكن يكون عليه فدية من صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو نسك ما يجزئ في أضحية، فهو مخير. والنسك أفضل،
يعني
الصدقة
والذبح أفضل بالثلاث. نعم. فالصدقة فالصيام.
ومثل هذا كل ما كان في معنى ذلك من تقليم الأظافر أو تغطية الرأس أو لبس المخيط أو الطيب، فإنه يجوز عند الضرورة مع وجود الفدية المذكورة، لأن القصد من الجميع إزالة ما به يترفه.
ما به يترفه.
يترفه. ما به يترفه.
يترفه.
ما به يترفه. ثم قال تعالى: فإذا أمنتم، أي بأن قدرتم على المبيت من غير مانع عدو وغيره، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج بأن توصل بها إليه وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها، فما استيسر من الهدي، أي فعليه ما تيسر من الهدي وهو ما يجزئ في أضحية، وهذا دم نسك مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة، ولإنعام الله عليه بحصول الانتفاع بالمنفعة بعد فراغ العمرة.
بالمتعة،
لحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة وقبل الشروع في الحج، ومثلها القران لحصول النسكين له.
نعم، يعني إذا تمتع وحصل النسكين في السفرة الواحدة دول، سواء تمتع أو قارن، فإنه يذبح وجوبا هديا شكرا لله سبحانه وتعالى. ده المتمتع والقارئ. المتمتع اللي هو بيعمل عمرة وبعدين بيتحلل منها وبعدين بيحج من عامه، ده المتمتع. فأنت يسر لك نسوكان الآن في صفرة واحدة فتذبح شكرا لله سبحانه وتعالى. أو القران، والقران أن تجمع بين العمر العمرة والحج مع دخول أعمال العمرة في الحج، بمعنى اللي بيفعله المفرد بيفعله القارئ ما بيزيدش عليه، لكن عمرته مع النية بتدخل فين؟ في الحج. يعني هو طواف قدوم واحد وسعي الحج، إذا إن شاء قدمه وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة وسعي الحج بس. يعني هو طواف الإفاضة وسعي الحج سواء للقارن أو للمفرد. لكن ايه اللي بيحصل؟ ان عمرته بتدخل في حج، كما قال النبي لعائشة: دخلت عمرتك في حجك. انما المتمتع لا، بيجيب عمرة الوحيدة خالص منفصلة يطوف ويسعى، ويجيب حج ثاني طواف وسعى، يبقى ده بيطوف طوافين ويسعى سعيين، طواف وسعى العمرة وطواف وسعى للايه؟ للحج. هذا يذبح دما، هو شكر الله سبحانه وتعالى عن ان يسر له النسكين، وهذا قارن، والقارن كذلك يذبح. إذا ساق الإنسان الهدي معه من بلده، قال لك مثلا أنا مربي خرفين كوسين، أنا أخذهم معه وراء الحج أذبحهم في الهدي، هنا بقى نقول يلزمك القران، ما تقدرش بقى تتحلل من عمرتك خلاص، يبقى لازم تحج إيه؟ قارنا. ده إذا ساق الهدي من بلده. أما إذا ما ساق الهدي من بلده وهو عند الميقات نوى قرانا، قال لبيك اللهم حجا وعمره ونوى القران. بعد ما نوى خلاص وجاي بيستفتي، ومثلا واحد قال له والله ده انا قرن وبتاع، فعلى المفتي ان يقول له طب انت معاك هدي؟ لا ما معيش هدي، انا بشتري يوم العيد. يقول له طب خلاص حول النية الى تمتع واعتمر وتحلل وبعدين ابقى احرم بالحج يوم 8. هيقول ازاي ده انا دلوقتي نويت؟ نقول له حتى لو نويت، لان النبي امر اصحابه بذلك صلى الله عليه وسلم، امر من لم يسق الهدي ان يتحلل من عمراته، ولهذا وجب هذا في عام النبي باتفاق. لكن هل يبقى الوجوب وهو وجوب التمتع بعد عام النبي؟ ده الخلاف بين العلم. لكن في عام النبي وجب التحلل بعد العمر إلا لمن لم يسق الهدي. قال له سراقة لعامنا هذا يا رسول، قال بل للأبد. وهذا دليل من قال بأن التمتع يجب إلى الأبد، والجماهير تقول لا ليس واجبا، ويوجهون الحديث بأنه للأبد يعني إيقاع العمرة في أشهر الحج، وقد كان المشركون يعتبرون ذلك من أفجر الفجور. يبقى للأبد مشروعية العمرة في أشهر الحج بس، إنما مش للأبد وجوب التمتع، وإن قال به من قال من أهل العلم. نعم.
ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس عليه هدي، ودلت الآية على جواز بل فضيلة المتعة وعلى جواز فعلها في أشهر الحج.
تمام.
فمن لم يجد أي الهدي أو ثمنه فصيام 3 أيام في الحج.
شوف التيسير، هذا التيسير. اللي مش لاقي يجيب هدي، زي مثلا حال بعض إخواني يبقى رايح بيشتغل بتاع، لسه مدين مش لاقي، يا دوبك هو وصل الى هذا المكان، يعمل ايه؟ يستلف، وممكن هيقبض بعد كده يستلف، والله ان كان ده لا يرهقه حر، لكن لا يجب عليه، لا يجب عليه. نعم. ده حب يوفر، ده بخل وزهد. يبقى كان يوفر بقى خالص وما يرش، كان يوفر خالص وما يرش، ده زهد يعني في الخير. نعم.
أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة،
زي كذلك أيضا اللي ما بيضحيش مع القدرة، بخل يعني، بخل على نفسه. وإن كانت الأضحية الأضحية مستحبة، لكن إذا كنت وجدت قدرة فتوكل الله، تحرم نفسك. أنت ما تدري الذبيحة اللي تذبحها هذه كم لها من خير لما تذبحها عنك وعن أهل بيتك، لا تدري عن الخير الأخروي، وقد يكون الخير الدنيوي، قد يدفع عنك من الآفات أنت وأبنائك وأولادك بهذا الذبح. لكن نحن لا نريد أن نعلق كل شيء بالدنيا عشان ربنا يعصم عيالي، عشان ربنا يحفظ أبنائي، لا دعك من هذا، خليك حتى مع الأجر الأخروي. هذه تأتيك يوم القيامة أوفر ما تكون، وإن كان الحديث ضعيف لكن تأتيك يوم القيامة أوفر ما تكون. نعم. ويغفر لك مع قطرة الدم التي تنزل. نعم. أول بعض العلماء قال بوجوب الأضحية مع القدر، إذا كان قادر تجب عليه. نعم.
فصيام 3 أيام في الحج أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة، وآخرها 3 أيام بعد النحر، أيام رمي الجمار والمبيت بمنى.
ولكن 3 أيام أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة، يعني أنت مثلا رحت مثلا يوم 3 في الحجة واعتمرت وديت عمرتك، فبتبدأ من إحرام عمرتك بتصوم 3 أيام، تصوم مثلا الثالث والرابع والخامس، أو إن أنهيت العمرة وهتصوم الرابع والخامس والسادس، أو السادس والسابع والثامن، كل ده ما فيش إشكالية. طيب صمت 7 والـ8 وجالك يوم 9 يوم عرفة تصومه؟ يقول لك ما صمت، ما تصومش. طيب يوم العيد؟ لا يوم العيد ما تصومش. طيب اللي ما صمش 3 أيام وقالوا العيد، والله يقول ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم. هنا بقى شرع، ودي الحالة الوحيدة، شرع صيام أيام التشريق اللي هو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يصم، إنما غير كده يحرم الصيام. يعني مثلا واحد في مصر عايز يصوم يوم 11 و12 و13 لا يجوز، دي أيام عيد، أيام منى، أيام أكل وشرب وذكر لله، يحرم صيامه إلا لمن لم يجد الهد ولم يستطع الصوم قبل العيد، يبقى بيصوم 11 و12 و13. نعم
شيخ الإسلام.
طب ما صمهم شيء حتى 11 و12 و13، نقول خلاص صوم 10 أيام لما ترجع. طب هل يلزم التتابع في العشرة؟ لا ما يلزمش في السبعة، ما يلزمش التتابع، صوم يوم ويوم، صوم اثنين وخميس، ما فيش إشكال. نعم
شيخ الإسلام.
نعم
لو جاءه مال بعد أن صام
خلاص هو أدى فرضه،
ما يأتي
لا لا مال. زي من جاءه الماء بعد أن فرض من صدقة تامة
ثلاثة أيام فقط
ولو فلما شرع في آخر، عاوز إن هو يهدي يعني صام سبعة ثلاثة أربعة وخمسة وستة، ثم جاءه مال واحد صدق عليه قال له خلاص يا عم أنا دي علي، خلاص ما فيش إشكال، وقد أدى ما عليه والثلاثة أيام تعتبر نافلة له، لا إشكال في ذلك. لكن هل يلزم بقبول الصدقة؟ واحد أنا بقول أنا أعمل عنك، هل يلزم بالقبول؟ الجواب لا يلزم بالقبول، لأن قد يكون العارض له منة في ذلك، وأنا لا أقوى على رد الجميع فلا أقبل منته، أنا أعرف من هذا الشخص أنه ممكن يكون يعني أصبح لو منه بهذا ويروح بقى البلد ده أنا كنت عملت مع ابنكم مش عارف إيه وسويت إيه ده حتى ما كانش لي يجيب الهدي عملته، لا فما فلا يجب عليه قبول هذا، لأن إذا كان فيها منه فلا يجب عليه قبول هذا. حتى النص العلماء حتى في الذي لم يجد الماء وهيتيمم، فإذا عرض عليه صاحبه الماء قال لا يلزمه القبول، لأن قد يكون له منة بذلك، منة بذلك. نعم نعم لا يلزمه عموما، إن مسألة المنة هذه قد لا تكون الآن متصورة لكن تتصور بعد ذلك، لا يلزم. نعم في الحج ولا في العمرة؟ في الحج من مكانه وقعد في الفندق من مكانه. نعم من مكانه، أما الحج فمن المكان لمن كان دون المواقيت، إنما للخارج المواقيت وهيحرم بالحج يبقى يجب عليه أن يحرم من ميقاته. قال صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمهله أو فمهله من حيث أنشأ. نعم حتى أهل مكة يقول كده صلى الله عليه وسلم، حتى أهل مكة يهلون من مكة في الحج، أهل مكة يهلون من مكة، إنما في العمرة نقول لأهل مكة اطلعوا إلى أدنى الحل، اطلعوا برا الحل، لازم العمرة لا تكون من مكانك إذا كنت في مكة، إنما تكون من الحل. إنما لو أنت دون المواقيت ولكن أبعد من الحرام، مسجد الحرام يعني منطقة الحرم، فمن حيث كنت، يعني لو واحد مثلا من جهة التنعيم حوالي 12 كيلو، واحد بعد التنعيم، تنعيم وبعد التنعيم، واحد جاي ساكن جنب التنعيم، هل يلزم انه يروح مسجد التنعيم؟ لا، مسجد التنعيم ده مثل بس، مثل لأدنى الحل، وإلا أنت لو بيتك في حي التنعيم، في حي مسجد التنعيم، ما تروحش مسجد التنعيم، إنما تحرمه من بيتك، تحرم من بيتك. لكن لو دون بقى بعد التنعيم في منطقة الحرم، نقول لك اطلع إلى الحل، عشان تجمع في عمرتك بين الحل والحرم. لكن الحج نقول من بيتك، ليه؟ لأنه هو أصلا هيطلع الحل في عرف، يبقى جمع في نسك بين الحل اللي هو الخوف بعرفة وبين الحرم وهو الطواف والسعي وغير ذلك. نعم
ولكن الأفضل منها أن يصوم السابع والثامن والتاسع وسبعة إذا رجعتم أي فرغتم من أعمال الحج.
أول جزء من حرم العمرة وأخرى ثلاثة أيام وهي الجمار وما بد منه، وأيام واخرها 3 أيام بعد النحر. احنا قلنا ديت للي هو ايه؟ اللي هو لم يصم قبل. نعم، ولكن الافضل منها ان يصوم 7 و8 و9. نقول بل الافضل الا يجعل 9 منها، لان 9 يوم عرفه وقد افطر النبي يوم عرفه. نعم، ليقوى على الوقوف. نعم.
وسبعة إذا رجعتم أي فرغتم من أعمال الحج فيجوز فعلها في مكة وفي الطريق وعند وصوله إلى أهله. ذلك
يعني معنى وسبعة إذا رجعتم، هل المعنى وسبعة إذا رجعتم إلى البلد، ولا المعنى وسبعة إذا رجعتم يعني فرغتم من أعمال الحج؟ الصواب إذا فرض وعلي جماعة اللي بيطلعوا يحجوا مثلا الأيام دي سياحة أو بيحجوا في يعني مع أفواج وكذا، بيخلص حجي مثلا يوم 13 والطيارة تبقى مثلا بعد 10 أيام أو البخرة بعد أسبوعين، فبيبقى في مكة، فهل يصوم 7 أيام وقاعد بقى في السكن ولا لازم ينتظر حتى يرجع إلى مصر؟ الجواب يصومها طالما أنه فرغ من أعمال الحج. إذا رجعتم يعني فرغتم من أعمال الحج، فممكن يصوم فين؟ في مكة. نعم.
ذلك المذكور من وجوب الهدي على المتمتع.
فمن واحد مثلا معاه 5000 بس أنا كان عينهم أجيب بهم الهدايا، أنا مش لاقي، يدوبك 5000 دول للهدايا، دول للهدايا، وبالتالي أصوم ووفر 400 ريال أجيب بهم الهدايا. نقول لا، لا يجوز لك، لا يجوز لك، لأن الهدايا هذا على الاستحباب وأنت يجب عليك الهدي، فلا تقدم المستحب على الواجب. نعم.
لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام،
لو ماتوا عليه 7 أيام صم عنه وليه. نعم.
لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بأن كان عند مسافة قصر فأكثر أو بعيدا عن عرفات، فهذا الذي يجب عليه الهدي لحصول النسكين له في سفر واحد. وأما من كان أهله من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك.
نعم، لأنه ما عندوش سفر، اللي من أهل مكة مش مسافر مقيم، فأي حصول شكر بهذا؟ احنا نقول هذا الدم ده مش شكر، لأنه تيسر لك أن سكان فيه طفرة، الحمد لله استريحت طفرة واحدة حتى مسكين، لكن بتاع مكة ده ما عنده السفر. نعم.
واتقوا الله أي في جميع أموركم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك امتثالكم لهذه المأمورات واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية. واعلموا أن الله شديد العقاب أي لمن عصاه، وهذا هو الموجب للتقوى، فإن من خاف عقاب الله انكف عما يوجب العقاب، كما أن من رجا ثواب الله عمل لما يوصله إلى الثواب، ومن لم يخف العقاب ولم يرجو الثواب اقتحم المحارم وتجرأ على ترك الواجبات.
نعم.
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. يخبر تعالى أن الحج واقع في أشهر معلومات عند المخاطبين مشهورات، بحيث لا تحتاج إلى تخصيص كما احتاج الصيام إلى تعيين شهره، وكما بين تعالى أوقات الصلوات الخمس. وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم
التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم. والمراد بالأشهر المعلومات عند الجميع.
ولهذا كانت قريش تحج وتعتمر، كانت قريش تحج، لكن كانوا يقفون عند مزدلفة، اخترعوا كده، قالوا تعالوا نقف عند مزدلفة، لأن مزدلفة ده آخر الحرم، وغيرنا يروح عرفة، لأن احنا ما ينبغيش نحن نكون أهل البيت وإحنا سدنة البيت وإحنا كذا، وبعدين نروح مع الناس للحل، الحل ده للناس الثانية، إنما إحنا ما نبرحش الحرم، لازم نعمل لنفسنا إيه جو يعني. فاخترعوا هذا، وهذا ليس من ملة إبراهيم. نعم.
والمراد بالأشهر المعلومات عند الجمهور شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبا،
اللي هي الأشهر اللي يقع فيها الإحرام بالحج. طب واحد يقول طب ما 11 و12 و13 من أيام الحج، ليه مش بقى شوال وذو القعدة و13 من ذي الحجة؟
حج عشر عارف،
لأنه ما ينفعش الإحرام بالحج يوم 11 ولا يوم 10 بعد الفجر، لكن لما كان فجر يوم من اليوم، فمن أدرك من أحرم بالحج قبل صلاة الفجر من مزدلفة صح حج، وكان قد وقف بعرفة لحظة، لأن عندنا الوقوف بعرفة ركن لا يصح حج من لا يقف بعرفة. فده الرجل ده، وفي بعض الناس بقى المترفين دلوقتي بيعملوها، فبعض الناس مثلا فرضنا وكان تائه ضال او زي حال المطرفين الان، فجه بالطيارة الساعة 2 بالليل ليلة مزدلف، يعني بعد ما الناس راحوا عرفوا ووقفوا جايين نايمين دلوقتي مزدلف، فجه الساعة 2 بالليل او 3 بالليل، الفجر مثلا على 5، جه الساعة 4 بالليل راح واقف فعرفة لحظة وجاء صلى الفجر مع مين؟ مع الناس في المزدلفة، يصح حجه؟ يصح حجه. ولهذا ممكن تحج زي الآتي، وحجوكه هيكون صحيحا، لكن طبعا الأجر يعني ممكن تيجي قبل المزدلفة بساعة كويس، تقف بعرفة وبعدين تيجي تقعد في المزدلفة ما بقي لو بقيت ساعة وتصلي معاه خلاص خلاص، ثم تنطلق إلى المسجد الحرام فتطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج، وترجع هنا بقى تروح، ثم توكل بقى ايه بعد حلقك، يعني توكل بقى من يذبح وتوكل من يرمي وتوكل كذا، وكل ده دم دم دم، يعني مثلا عندك 5-6-7 دماء تدفعهم وتروح. يبقى ده عمل ايه بقى؟ ده راح قبل الفجر وروح مثلا على الضحى كده، كان مروح تاني أدى حج، واخد بالك، وقف عرفة وطف طواف الإفاضة وسعي الحج، وطبعا معاه نية ذكر في النسك وخلاص، ويوكل الباقي. هذا يجزي، لكن هل هذا هو المطلوب وهذا هو المراد؟ لا، ليس هذا هو المطلوب ولا هذا هو. نعم نعم، يأثم تعمد ترك الواجب يبطل العبادة؟ لو تعمد ترك الواجب يبطل العبادة في الحج؟ عليه دم، من ترك المسك فعليه دم، يأثم يأثم فقط، طبعا يأثم. امال ايه؟ احنا نقول ليس ده الحج، هو احنا مش بنقول نشجع، لكن بنقول من جهه الاجزاء. وبعض الناس بيعملها دلوقتي، بعض الناس بس مش بيعملها بالاختصار اللي بقوله دوت، لكن مثلا بيجي يوم 9-10 خلص، اما بقى الثلاث ايام بتوع منى فيوكل بالرمي فيها وخلاص، يبقى عليه دم في الرمي وعليه دم فين؟ في المبيت وطواف الوداع. مش مشكلة من عنده شوية، ممكن يحط لك 5، ما تفرقش معاه أصلا، يعني بالنسبة لعدد الدماء ما تفرقش معاه. نعم طبعا، آثم 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 بترك الواجب، لكن لما نتكلم احنا عن إجزاء، الإجزاء يعني حقه ده يجزئ يجزئ. نعم.
فمن فرض فيهن الحج أي أحرم به، لأن الشروع فيه يصيره فرضا ولو كان نفلا. واستدل بهذه الآية الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره. قلت لو قيل فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريبا، فإن قوله فمن فرض فيهن الحج دليل على أن الفرض قد يقع في الأشهر المذكورة وقد لا يقع فيها وإلا لم يقيده.
والراجح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى ومن معه من أن الحج لا ينعقد إلا في أشهره. نعم.
وقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي يجب أن تعظموا الإحرام بالحج وخصوصا الواقع في أشهره، وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث، وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية خصوصا عند النساء بحضرتهن، والفسوق وهو جميع المعاصي ومنها محظورات الإحرام، والجدال وهو المماراة والمنازعة والمخاصمة لكونها تثير الشر وتوقع العداوة.
أما الجدال بالحق والإظهار الحق، يعني واحد جنبك مثلا عمال يقول مدد يا بدر ولا كذا وانت في مسجد الخير، فتقول له ده لا يجوز، هذا من الشرك أن تستيقظ، فيجادلك وتجادله، هذا جدال إظهار حق. أو واحد اقترب بدعة، أو واحد وقع في محرم فأراد أن تبين له ذلك، فهذا ليس من الجدال المذموم، إنما الجدال المذموم هو الجدال الذي ليس فيه إيه فائدة، زي مثلا الجدال ده مكاني ده مكانك ده مش عارف إيه، اضرب بعضنا تضرب بعضها وتعتدي على بعضها، هذا بالباطل. نعم.
والمقصود من الحج الذل والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن من القربات والتنزه عن مفارقة السيئات فإنه بذلك يكون مبرورا، والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان فإنه يتغلظ المنع عنها في الحج. واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر.
ده خطيرة دي بقى، الحتة دي خطيرة شوية. وهو التلازم بين فعل الأوامر وترك النواهي. زمان قلنا لكم قاعدة التلازم بين الباطن والظاهر، هذا قاعدة أهل السنة في التلازم بين الباطن والإيه والظاهر. فمن كان مؤمنا بقلبه مصدقا عنده أعمال القلب وجب أن يكون عنده ما يسويها من أعمال الجوارح، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. ولا زال الذين يقولون بأن الإيمان يكون الواجب والركن يكون بالقول والتصديق، إيمان الركن يكون بالقول والتصديق ولا يلزم فيه العمل، وإن كنا نقول بدخول العمل في مسمى الإيمان، لكن الإيمان الركن لا يدخل فيه العمل إنما يكفي القول والتصديق. فحينما تقول لا بل العمل ركن وتقصد به أصل العمل وجنسه، يقول لك طيب تم هو الترك عمل، رجل قال وصدق ولم يعمل، لكن هذا الرجل ترك المحرمة، أما ترك الزنا يوما ما، أما ترك مش عارف الربا، أما ترك كذا، يبقى ده عمل. ما هو في فلسفة وسفسطة، أي حاجة تدور على زي قول لسه من يومين سمعه اختراع جديد، وهو إنه نفس القول عمل. إحنا لما بنقول الإيمان الركن هو القول والتصديق، فنفس القول ده عمل، فمن قال فقد عمل، ده اختراع جديد. من الاختراعات أيضا المسألة هذه أيضا، إن يقول بأنه نهى ترك والترك عمل، يبقى حتى ما عملش اي عمل من عمل الجوارح يبقى برضه مؤمن، ومؤمن بالعمل كذلك، لان دخل العمل، لان العمل فعل وترك، هو لم يفعل لكن ترك، يبقى عمله كويس. هنا ايضا قاعده اخرى يرد بها على هؤلاء، طبعا ان القول ده عمل ده كلام طبعا اضعف من ان يرد عليه، لان هذا فصفصه، والا لقلنا بانه ايمان من قال بالقول فقط، زي قول المبتدعه او غلاة المرجئه. ولو كان القول عملا لقال اهل السنه الايمان قول وخلاص، وما ليه قول وعمل؟ كان يبقى الايمان قول وخلاص ويدخل فيه كل العمل ده، لكن هو قول القلب وقول اللسان. اما العمل قالوا عمل الجوارح، ولا في حد قال غير كده من اهل السنه؟ عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، لكن العمل يدخل فيه القول ليس هذا من اقوال اهل السنه ابدا. وقد رد احمد رحمه الله تعالى شبابه لما قال هذا، لكن يقول لك الامام احمد من الحنابله، واصل الحنابله دول من زمان متشددون في هذه المسائل. المهم يعني ما يعنيناش هذا التقرير الآن، اللي يعنينا التقرير إنه الترك عمل، وبالتالي إذا ترك ولم يعمل فإنه يكون أتى بالعمل. نقول أيضا هناك قاعدة، وهي التلازم بين ترك المنهيات وفعل الواجبات. فكيف يتصور رجلا ترك المنهيات لله، ما بذنيش ليه؟ اني اخاف الله، تبريبا معاذ الله، طيب القتل اعوذ بالله ادخل جهنم؟ تفصل لا، دي حاجه ثانيه، لا صلاه ولا صوم ولا زكاه ولا اي حاجه. هل يتصور هذا؟ يعني ما الذي قام في قلبك لتترك المنهيات؟ 5% ايمان جعلك تترك المنهيات، ترى 5% دول ما كانوش تنفع الواجبات. لهذا قال الشيخ بقى: واعلم أنه لا يتم التقرب، يا سلام، إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر. ولهذا قال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. يبقى إذن برضو قال التلازم بين ترك المنهيات وبين فعل الإيه وبين فعل، ومن ترك المنهيات لله فعل الأوامر لله، ومن فعل أوامر الله ترك المنهيات لله. هذا في الأصل، وإلى قد مثلا يرتكب نهيا ويترك واجبا، دي مش محل النزاع، ده مش محل الايه النزاع. يعني ممكن ما يزنيش واخد بالك، ما يزنيش تمام لعظم الزنا، يعني في ناس ما يزنيش واخد بالك، لكن يصلي او مثلا وقع في ترك بعض الواجبات، زي مثلا ما أدي الزكاة بخلا لكن يؤدي الصلاة، ما أداش الصلاة يأدي مثلا الصوم. إنما أن لا يفعل شيئا من الواجبات أبدا ولا الأوامر، ويبقى ظهره حيا كده بلا فعل أوامر مطلقا ولا ترك المنهيات لله، هذا كذاب. فلو كان تاركا للمنهيات لله سبحانه وتعالى، ولكن هذا إحداث أشياء ليشوش بها على هذا المعتقد. يعني عايزين نوصل لإيه؟ أنتوا عاوزين توصلوا لإيه في النهاية؟ نوصل لإيه؟ طيب مرة تعتبروا المنهيات دي أصلها دي من ترك المنهي من العمل ويكفي، ومره تقولوا طب ما هو العمل بيدخل في القول. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ هو التنازع بين المرجئه وبين اهل السنه كان في ايه؟ التنازع كان في ايه؟ حاجه اسمها عمل جوارح، ده التنازع، هو ده التنازع. فكل هذا لم يقل به احد من اهل السنه انه يكتفى بترك المنهي، انما هي قواعد يشوش بها على معتقد الإيمان قول وعمل، وإن قالوا بالعمل، لأن مؤدى قول وعمل يعني أن من لم يأتي بالقول كمن لم يأتي بالعمل. نعم، ومن لم يأتي بالعمل كمن لم يأتي بالقول. أيوة أنت لسه جاي آخر الموضوع، لسه برضه لم يعملوا خيرا قط. طيب أنت تحضر معنا بكده، أمال ما احنا شبعنا في الرد، مش شبعنا على رد فات زي ما يقول دلوقتي. انت ما حضرتش قط، انت حضرت عندنا، انت لم تحضر قط، حضرت قد ايه يعني؟ كما تقول أي واحد، كما قالت المرأة لزوجها لم تعمل خيرا قط، وكما تقول لأي واحد الآن مثلا لو واحد معانا بيحضر يوم كل 4 شهور بقول له فينك، يقول ما والله يا ابني ما تحضرش ليه، انت ما تحضرش ليه، والمعنى لم تحضر على الكمال. فهذا أسلوب من أساليب العرب، إنما يطلق هذا الأسلوب على نفي الكمال لا على نفي الأصل. وهذا نتعامل به احنا في حياتنا. هو تعملت حاجة الوقت المدير مدرسة بيقوله مدرس في الأسبوع يجيله حصتين والمدرس عليه 24 حصة، لما يجي يحاسب يقوله ايه انت بتخش فصلك ابدا، انت سايب الطلاب لا شرح ولا تدخل فصل وسايب الطلاب، هل بقى يصح ان يحتاج؟ يقولك لا ازاي المدير ده انا بدخل حصة في الأسبوع او ادخل حصة في الأسبوع. فهذا معروف، هذا معروف. لما يجي مثلا واحد له عنده دين 100,000 جنيه وجاي طلبك فبعت له معادنك مثلا 10 جنيه، لما يقف امام القاضي يقول ايه؟ لم يسددني، ما اعطاني شيئا قط. هتقول له بقى لما يديك 10 جنيه، 10 جنيه في 100,000 جنيه ويصح ان تنفي ان تقول ما اعطاني شيئا، لكن لما يعطيك 50 لما يعطيك 40 اعطاك شيئا يصلح، انما الشيء الذي لا قيمه له هذا. وهذا قال ابن عبد البر. المهم ده مش موضوعنا، يعني موضوعنا تنبيه على هذه القاعده الان، وهي ايضا التلازم بين فعل الاوامر وترك المنهيات اذا كان لله. لو في القلب ايمان، لو في القلب ايمان، لو في القلب ايمان يردعك عن المنهيات ان ارتكبها، فلما لا يكون نفس الايمان دافعا لك طالما ان المشترك هو تعظيم او الخوف من الله؟ طالما المشترك والخوف من الله، اخاف الله بترك المنهيات ولا اخاف بفعل الاوامر؟ عجيب. فلا داعي لهذه الصفصفه واختراع قواعد كل ايه كل يوم تقعد تفتش تيجي تتكلم في مساله. طب افترض بقى دلوقتي واحد النهارده اسلم وبعد مش عارف ربع ساعه مات، ايه مالنا احنا؟ مالنا طب هل متصور؟ مش عارف احنا مالنا بالكلام ده كله. احنا مساله عرضنا للنقاش عشان نحقق مذهب اهل السنه والجماعه. من مات ولم يعمل وليس عند عذر، فهو دي المسألة. ما تقولش بقى طب لو فرضنا ان واحد مش عارف اسلم دلوقتي واصل مات مش عارف بعد ربع ساعة وما عملش حاجة، اصل طب لو واحد ترك منهيات، اصل فصل، كل الحاجات ديت نحن لا نريدها. نختصر اختصارا، وموجودة ولا مش موجودة، نختصر اختصارا. اهل السنة لما قالوا الايمان قول وعمل، اللي مات ولم يعمل شيئا ولم يأتي شيئا من اعمال الجوارح، مؤمن ولا مش مؤمن؟ اجب قال والدليل لا والدليل بس خلاص. احنا نسأل سؤال يسألون هم 100 سؤال، اسأل سؤال واستدل عليه.
أتى بمن للتنصيص على العموم، فكل خير وقربة وعبادة داخل في ذلك، أي فإن الله به عليم، وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير خصوصا في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة، فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها في طبع المنفية وطبع المنيفة.
وهذا ضم غاية الحث على أفعال الخير خصوصا في تلك البقاع الشريفة والحرمات
في المنفية وفي الطبعات المعلقة والمنيفة.
ماشي.
فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي وفعلي. ثم أمر تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك، فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن أموالهم سؤالا واستشرافا، وفي الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين وزيادة قربة لرب العالمين. وهذا الزاد المراد منه إقامة البنية بلغة ومتاعا. وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخراه فهو زاد التقوى، الذي هو زاد إلى دار القرار، وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائما أبدا. ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به، الذي هو عرضة لكل شر، وممنوع من الوصول إلى دار المتقين، فهذا مدح للتقوى. ثم أمر بها أولي الألباب فقال: واتقوني يا أولي الألباب، أي يا أهل العقول الرزينة، اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تأمر به العقول، وتركها دليل على الجهل وفساد الرأي.
نعم، نكتفي بقدر هذا.